نقل كلام الباقلان لينقل لنا كلام أيوين إمام الحرمين أبي المعالي المعروف المشهور عند الشافعية من كبار أئمة الشافعية، وربما قدمه بعض الشافعية على الباقلان، إلا أن شهادة شيخ الإسلام تدل على أن الباقلان أفضل منه. وعلى كل يقول أبو المعالي في كتابه الرسالة النظامية، وبحمد الله الرسالة النظامية موجودة ومطبوعة ومنتشرة، على طلاب العلم أن يرجعوا إلى هذه الرسالة، وهي مرجع من مراجع شيخ الإسلام عندما ألف هذه الرسالة. والرسالة النظامية ليست سلفية محضة، بل فيها دخن ودخن كثير. قال في الرسالة النظامية: اختلف مسالك العلماء في هذه الظواهر، أي في نصوص الصفات من الكتاب والسنة، هل تؤخذ على ظواهرها أم لا؟ هكذا يقول الجويني. فرأى بعضهم تأويلها، رأى بعض العلماء تأويل هذه الظواهر، وهم المتأخرون وهم الخلف، والتزام ذلك في آية الكتاب، التزام ذلك التأويل في آية الكتاب التي تدل على صفات الله تعالى، وما يصح من السنن، أي ظواهر نصوص الصفات من الكتاب والسنة الصحيحة يجب تأويلها وجوبا. أي الصفات؟ لكن أجمل هنا المراد بالصفات الصفات الفعلية، الصفات الفعلية والصفات الخبرية، لا الصفات الذاتية العقلية. انتبه، الصفات الذاتية العقلية كسبع المعاني والمعنويات، والصفات السلبية الخمس، وصفة الوجود، هذه الصفات يرون إبقاءها على ظاهرها موافقين في ذلك منهج السلف، ولكن الأشعرية توجب تأويل النصوص، نصوص الصفات الخبرية، سواء كانت ذاتية كالوجه واليدين، أو فعلية كالاستواء والنزول وغيرهما. وذهب أئمة السلف، هذا محل الشاهد، ذهب أئمة السلف بما فيهم الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة أتباع السلف. وأما السلف كما قلنا هم الصحابة والتابعون، ولعل الإمام أبا حنيفة داخل في جملة السلف لأنه من التابعين وقد أدرك بعد الصحابة، بخلاف الأئمة الثلاثة وهم من أتباع التابعين. وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل، إلى الكف عن التأويل، ولا يرون التأويل بل يحرمون التأويل، التأويل الذي بمعنى التحريف كما تقدم، وإجراء الظواهر على مواردها، إجراء ظواهر نصوص الكتاب والسنة على مواردها كما وردت، مع تفويض الكيفية إلى الله وتفويض معانيها إلى الرب. انتبه هنا، وتفويض معانيها لا بد من التفسير بأحد تفسيرين: تفويض معانيها أي بالمعاني التي يريدها الخلف، وإلا في الواقع العبارة غير سليمة. وتفويض معانيها، تفويض معانيها ليس من مذهب السلف، مذهب السلف فهم المعنى وتفويض الكيفية. لو قال وتفويض تفسيرها لخرجنا تخريجا آخر، ولكن إذا قال وتفويض معانيها نقول الصواب إن المعاني معلومة، والسلف لم يدعي واحد منهم عدم معرفة معاني تلك النصوص، وإنما يفوضون الكيفية والحقيقة والكن. فقال هذا من الدخن الذي أشرت إليه في رسالة. فقال والذي نرتضيه، قال الجويني أبو المعالي إمام الحرمين، والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقيدة اتباع سلف الأمة. لو اكتفى بهذا الإجمال وترك الخوض في التفاصيل لأحسن. هذا هو الصحيح، اتباع سلف الأمة. والدليل السمعي القاطع، اتباع الدليل السمعي القاطع، هذا خلاف ما كان عليه سابقا. الدليل القاطع عند الخلف هو الدليل العقلي. وتنصيص الجويني بأن الدليل السمعي دليل قاطع رجوع صريح عما كان عليه عندما كان مع الخلف. يحتمل كما يقول بعض طلاب العلم، يعني ربما يعني بالدليل السمعي القاطع الدليل السمعي المتواتر، يحتمل هذا الاحتمال. ولكن حتى على هذا الاحتمال عندهم الدليل القاطع هو الدليل العقلي، اما الدليل اللفظي ليس بقاطع ولو كان متواترا. حتى ردوا دلالة الكتاب بدعوى ان الأدلة اللفظية غير قاطعة لانها خاضعة للنسخ والتخصيص والتقييد. الدليل الذي لا يخضع للنسخ او التخصيص او التقييد هو الدليل العقلي. ولكن عبارة الجويني فلنأخذها على ظاهرها على انه رجع واعتقد ان الدليل السمعي هو الدليل القاطع ان شاء الله. والدليل السمعي القاطع في ذلك والدليل السمعي القاطع في ذلك هذا مبتدأ اجماع الأمة. عجيب، اجماع الأمة هو الدليل السمعي، هذا اصطلاح جديد للجويني. الدليل السمعي هو الكتاب والسنة يساوي الدليل الخبري، يساوي الدليل النقلي، ما سمع عن الله وعن رسول الله، وما نقل عن الله او عن رسول الله، وما اخبر الله او اخبره رسوله عليه الصلاة والسلام. ولكنه يقول والدليل السمعي القاطع في ذلك، اي على ان الواجب اتباع منهج السلف اجماع الامة وهو حجة متبعة. اجماع الامة الذي الإجماع الذي انعقد في هذا الباب إجماع الصحابة والتابعين. أما كلمة إجماع الأمة فيه إلا إذا قلنا من باب التغليب، تغليب إجماع الصحابة وإجماع التابعين على جميع الأمة، وإلا جميع الأمة لم يجمعوا على ذلك، على اتباع منهج السلف. ولكن الإجماع إجماع الصحابة كما روى الأوزاعي ومحمد بن الحسن ومن عبد البر، انعقد اجماع الصحابة واجماع علماء التابعين على ذلك لا الامة كلها. الا اذا اعتبرنا ان هذه هي الامة، هم الناس وغيرهم ليسوا بشيء، بهذا الاعتبار من باب التغليب. وهو مستند معظم الشريعة، الاجماع مستند معظم الشريعة. الاجماع ليس على هذا الاطلاق، الاجماع الذي هو محل الاتفاق كما قلنا اجماع الصحابة، لانه معقول وواقع وحجة. اما اجماع من بعد الصحابة قد لا يقع، وان وقع يعتبر اتفاق. اما وقوع اجماع من الامة كلها او من مجتهد الامة فالإجماع الذي وقع من الصحابة هذا صعب جدا وهو محل الخلاف. نعم.
وقال رحمه الله وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
يقول الجويني